بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة التي استدل بها في المقام، والكلام في ماذا؟ في الحلال المختلط بالحرام، وأنه يجب فيه الخمس كما يجب في المعادن والكنوز وغنائم الحرب، ويكون مصرف هذا الخمس هو مصرف الأخماس المتعارفة كما ذكرت الآية الشريفة. الكلام في هذا. الرواية الثالثة التي استدل بها على ذلك رواية الحسن بن زياد التي قرأناها في الدرس السابق، وتكلمنا في سندها وتبين أنه ليس تاما، وتكلمنا في متنها أيضا وقلنا بأنها مروية، يعني ذيل الرواية مروي بشكلين، واجتنب ما كان يعلم صاحبه، أو واجتنب ما كان يعمل صاحبه. وذكرنا بأنه في كثير من النسخ الموجود هو يعمل لا يعلم، فقد نسينا أن ننبه على أنه في التهذيب ذكرها في موضعين من التهذيب. شيخ الطوسي مرة ذكر يعلم كما نقله عنه صاحب الوسائل، ومرة ذكر يعمل. فإذا في التهذيب هي موجودة في موضعين، في صفحة 183 وفي صفحة 124 الجزء الرابع في التهذيب. زين، هذا في المتن. إذا المتن فيه اختلاف من هاي الجهة، وسنبين أن هاي الجهة تؤثر على الاستدلال. وأما الدلالة، هاي الرواية، هذه الدلالة نوقش فيها بهذه المناقشة، بأن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام. محل الكلام هو ما إذا كان وجود الحرام في المال معلوما، وهذا هو معنى الاختلاط المفروض في مسألتنا. الاختلاط ما معناه؟ معنى أن هناك حرام اختلط بماذا؟ بالحلال. فالمال الموجود يعلم باشتماله على من؟ على الحرام. إذن وجود الحرام في المال أمر معلوم، هذا هو محل كلامنا. المناقشة تقول أن الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي ناظرة إلى صورة ما إذا كان وجود الحرام في المال مشكوكا ومحتملا لا معلوما. هذه المناقشة، الرواية ناظرة إلى ما إذا كان وجود الحرام في المال محتملا فقط، يحتمل أن هذا المال حرام، ويحتمل أنه شنو؟ أنه حلال. فإذا بناء على ذلك، الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. طب ما هي القرينة على أن الرواية ناظرة إلى هذا؟ ناظر إلى صورة ما إذا كان المال الحرام في المال وجوده مشكوكا ومحتملا وليس معلوما، الذي هو محل كلامنا. القرينة على ذلك هي ذيل الرواية. القرينة على ذلك هي قوله واجتنب ما كان صاحبه يعمل، بناء على النسخة الأخرى، مو واجتنب ما كان صاحبه يعمل. يقول أن هذا الذيل بناء على هذه القراءة يعمل، واضح أنه يستبطن افتراض وجود مال، واضح، وهذا المال لشخص آخر هو عبارة عن من انتقل المال منه المن إلى هذا السائل، واضح وجود صاحب لهذا المال، وأن هذا المال انتقل من شخص إلى هذا السائل. يقول الإمام في ذيل الرواية يقول اجتنب ما كان صاحبه شنو يعمل، شنو الشيء الذي كان يعمله صاحبه؟ هو قلة المبالاة، ما يهتم يجيب مال منا مال منا، ها لا يهتم بوجوه الحلال للأموال المتجمعة عنده، واضح؟ لا أبالي يفعل، يأخذ الحرام ويأخذ الحلال، ما يهتم بهذا. زين، إذا انتقل مال منه إليك يقول له الإمام اجتنب ما كان صاحبه، صاحب المال شنو يعمل. إذا افترض في الرواية انتقال مال من شخص علما إلى هذا السائل، هذه قضية مهمة. افترض انتقال المال من شخص إلى هذا السائل، فالإمام ينصح في ذي الرواية يقول اجتنب ما كان صاحبه شنو يعمل من قلة المبالاة واضح، وأخذ المال من الطرق الحرام اجتنب ذلك. خب، إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير تكون ناظرة للصورة الثانية. ليش؟ لأن المال الذي ينتقل من غير المبالي بحسب العادة لا ينتقل جميع ماله إلى الإنسان، وإنما ينتقل عادة شنو جزء منه، وليس هناك يقين بأن هذا الجزء الذي انتقل إلى الإنسان هو حرام أو يشتمل على الحرام، يقين ماكو، لأنه أكو احتمال أن هذا كله شنو حلال. وهذا كمن يتعامل مع الظالم أو يتعامل مع الغاصب أو يتعامل مع السارق، شنو إذا تعامل معه وانتقل منه مال إليه، هل هذا المال حرام؟ يعلم بأنه حرام؟ لا، ما يدري، تعلّه من أمواله شنو المحللة. ما دام هذا الشخص عنده أموال محللة وأموال محرمة، فما ينتقل منه ليس هناك يقين بأن فيه شنو الحرام، فإنه وإنما هو مال يحتمل أن يكون حرام ويحتمل شنو أن يكون حلال، واضح. إذن لا يقين بوجودي باشتمال المال على الحرام، وجود المال الحرام في هذا المال ليس معلوما وإنما شنو مشكوك، وهذا ليس هو محل كلامنا. احنا نتكلم عما إذا كان وجود المال الحرام في الأموال شنو معلوما، اختلط الحرام بالحلال عند الإنسان، هو اجتمعت عدة أموال، صارت عدة أموال، يعلم بأن فيها شنو فيها حرام، إذن وجود الحرام في المال معلوم، بينما في الرواية وجود الحرام في المال ليس معلوما وأنا مشكوك. ليش؟ لأن الرواية قالت فاجتنب ما كان صاحبه يعمل. إذن هناك شخص انتقل المال منه، افترض في الرواية أن هناك شخص انتقل منه المال إليك، اجتنب ما كان يعمله ذلك، شنو هو؟ انا ما يدير بال ياخذ بالحرام والحلال غير هذا، لا يعني ان المال الذي ينتقل منه يعلم بوجود الحرام فيه، وانما يصير شك انه هل المال حرام او شنو او حلال. فاذا لا يعلم وجود المال الحرام، وجود الحرام في هذا المال، وبهذا تكون الروايه اجنبيه عن محل الكلام. صار واضح شلون استفيد من هذا التعبير في الرواية هذا المعنى؟ استفيد على هذا الأساس أن الإمام نصحه، قال له أنا أموال كأنه انتقلت مني من شخص لا يبالي، ظالم، غاصب، سارق، أي شيء كان، وانتقلت عندي إلي هذه الأموال، فماذا أصنع بهذه الأموال؟ الإمام عليه السلام قال له بأنه يجب عليك دفع خمسها، وهذا لكن دفع خمسها من أي باب؟ مو من باب الحلال المختلط بالحرام، ما غنيمة فائدة، غنيمة وفائدة. وهذا ونصحه في ذيل الرواية بأنه اجتنب ما كان صاحب هذا المال شنو يعمل من قلة المبالاة ومن أخذ المال من الطرق الحرام، اجتنبه واجتنب هذا. فالرواية ناظرة إلى صورة الشك فيما ينتقل إلى الإنسان من الظالم، من الغاصب، من السارق، الشك في أنه حرام أو حلال، واضح. إذن لا يقين بوجود الحرام في المال، وهذا غير محل الكلام، محل الكلام إذا كانت هناك أموال يعلم بوجود الحرام فيها، وهذه الرواية ليست ناظرة إلى ذلك فلا يصح الاستدلال بها، بخلاف ما إذا قلنا أن ذيل الرواية هو كما يقول صاحب الوسائل هو واجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم، واجتنب ما كان صاحبه يعلم، وأرى أن الرواية تكون ما نظر إلى هذا بعد، ما تفترض وجود شخص انتقل منه المال واضح، وأن ذاك كان يفعل أفعال غير جائزة والإمام ينصحه بأن يجتنب ما كان يعمله ذاك، وإنه تقول له هذا المال اللي عندك اجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم. إذا علمت هذا الحرام الموجود في مالك، إذا علمت له صاحب فيجب عليك شنو تسليمه إلى صاحبه، إذا لم تعلم له صاحب كما هو المفروض في محل الكلام وجب عليك دفع شنو خمسه. هذه المناقشة في هذه الرواية. زين، ثم بعد ذلك يقول المناقش: لو تنزلنا وسلمنا وتنزلنا وقلنا بأن الرواية ظاهرة في وجود الحرام في المال واشتمال المال على شنو على الحرام، يقول لعل المال مال ربوي الذي يشتمل عليه الذي هو جزء من هذا المال الذي عند السائل، لعله مال ربوي، والمال الربوي معفو عنه بمجرد الاختلاط لخصوصية في المال الربوي كما دلت عليها الروايات، وسنقرأ بعض الروايات في بحث آتي. خصوصية في الربا أن المال الربوي إذا انتقل إليك وكان مختلطا غير متميز معفو عنه، واضح معفو عنه، هذه خصوصية في المال الربوي، فحينئذ الرواية ما تكون ناظرة إلى مطلق الحرام المختلط بيش بالحلال حتى يستدل بها في محل الكلام، وإنما ناظرة على تقدير التنزل عن الأول، ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحرام الربوي، المال الربوي، خصوص المال الربوي من الحرام، هذا إذا اختلط بالمال الحلال فهذا الرواية ناظرة إلى هذا، وتقول يجب فيه الخمس، والخمس أيضا لابد من تخريجه على أساس أنه خمس الفائدة وخمس الغنيمة، لأنه كما قلنا معفو عنه هذا المال اللي انتقل إلى كله إليك، فلما نقول له يجب فيه الخمس هذا ليس خمس في واجب فيه من باب اختلاط الحرام شنو بالحلال، وإنما من باب الغنيمة وخمس شنو خمس الفائدة. على كلا التقديرين تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، إما أن تكون ناظرة إلى صورة الشك في وجود الحرام في المال وهذا أجنبي عن محل الكلام، أو ناظرة إلى صورة العلم بوجود الحرام لكن الحرام ليس هو مطلق الحرام كما هو المبحوث عنه في المقام، وإنما هو خصوص شنو المال شنو الربوي المعفو عنه في الروايات الصحيحة كما سيأتي، أنه إذا أخذت مال وصل كمال وعلمت أن فيه مال ربوي لكن اختلط هذا المال لم تتمكن من فرزه وتعيينه، هذا لك حلال، وهناك عدة روايات صحاح تدل على ذلك. إذن الرواية أجنبية عن محل الكلام، هذه المناقشة، واضح المناقشة. زين، هذه المناقشة كما هو واضح مبنية على أن يكون ذيل الرواية يقرأ بهذا الشكل واجتنب ما كان صاحبه شنو يعمل، مبنية على هذا، من هاي العبارة استفيد شنو هذا المعنى، وتقدم سابقا أن الرواية ليس واضحا فيها هذا المعنى، وإنما كما يحتمل فيها هذا يحتمل أن النسخة هي شنو هي يعلم واجتنب ما كان صاحبه يعلم، وهذا التقييد بعدم كون صاحب المال يعلم موجود في رواية عمار بن مروان المتقدمة الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف شنو صاحبه. قيد هذا المعنى، وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام مقيد بماذا؟ بما إذا لم يعلم صاحبه. كما قلنا المفروض في المسألة هو الجهل بماذا؟ بالمالك. الرواية كان هكذا تقول، واجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم، يعني أن هذا أن مقيد بعدم العلم بماذا؟ بصاحب المال، ومقيد بالجهل به. إذن الرواية هذا المناقشة مبنية على افتراض أن العبارة هي مجتنب ما كان صاحبه يعمل، بينما هناك نسختان في الرواية ولا ترجيح لأحد النسختين على الأخرى، فحينئذ لا يصح هذه المناقشة لأنها مبنية على احتمال في الرواية، وهذا الاحتمال ليس ظاهرا في هذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، أن الرواية ورد فيها هذا التعبير، ماذا نفهم من هذا التعبير؟ ورد فيها التعبير بقوله لا أعرف حلاله من حرامه، أصبت مالا، نقرأ الرواية، أصبت مالا، وين الموجود الرواية؟ باب العاشر، لاحظوا الرواية. إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. ايش نفهم من هاي العبارة؟ شوف وياك فرق بين يقول لا أعرف حلاله من حرامه، وبين يقول مثلا لا أعرف حرمته من حليته مثلا. لو قال التعبير الثاني واضح لأنه عد شك في أصل شنو؟ في أصل الحرمة، ما عد علم بوجود الحرام، وإنما يشك أن هذا المال هل هو حلاله أو هو شنو أو هو حرامه. بينما التعبير هنا لا أعرف حلاله من حرام، إذن واضح الرواية تفترض تستبطن أن هذا المال فيه حلال وفيه شنو وفيه حرام. بالفعل هو فيه حرام، غاية الأمر أن الإنسان لا يستطيع تمييز الحرام من الحلال. فإذن الرواية هي ظاهرة في محل الكلام، يعني ظاهرة في أن افتراض أن وجود الحرام معلوم في هذا الشنو في هذا المال، غاية الأمر أنه غير متميز وهذا ولا يمكن تصنيفه وفرزه، وإنما هو مخلوط بغيره، وهذا هو محل الكلام. إذن حمل الرواية انصافا على الشك في أنه حلال أو حرام هذا خلاف ظاهر الرواية على الأقل بالنسبة إلى هذه العبارة، مضافا إلى أنه مبني على الاحتمال في النسخة، وهذا الاحتمال لا مثبت له في محل الكلام. فهذه المناقشة غير تامة في الدلالة. أما احتمال أن المال ربوي، وناظر الرواية إلى المال الربوي، والمال الربوي إذا اختلط بالحلال معفو عنه كما تصرح به الأخبار الآتية، هذا الاحتمال كاحتمال عقلي صحيح، لكنه لا شاهد ولا قرينة عليه في هذه الرواية. الرواية تقول إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، لم يقيد الحرام بأنه مال شنو مال ربوي، لا داعي لهذا التقييد. والتخصيص الرواية بخصوص المال الربوي هذا خلاف الظاهر وخلاف ظاهر إطلاق الرواية. نعم، الشيء الذي يمكن أن يقال وقد يثار هو هذا، أن الرواية تتحدث عن واقعة حدثت مع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واضح، تتحدث عن واقعة، أتى رجل أمير المؤمنين فسأله. هذه الواقعة رويت بعدة روايات، هذه الواقعة رويت بعدة روايات، واضح. وهذه الروايات بعضها الساعة على الأقل، وسيأتي هذا الكلام في البعض، صريحة في الاختلاط، يعني صريحة في محل كلامنا، وهي رواية السكوني اللي سنقراها بعد هاي الرواية مباشرة، تتحدث عن ظاهرا عن نفس الواقعة، أتى رجل أمير المؤمنين، نفس العبارة، ثم يذكر القضية، وهي صريحة في ماذا؟ في الاختلاط، صريحة في العلم بوجود الحرامي في المال. قد تجعل هذه الرواية وهي رواية السكوني طبعا بعد فرض اتحاد الواقعة، انه هي واقعة واحدة، روايات حديثة تتحدث عن هذه الواقعة الواحدة، بعد فرض اتحاد الواقعة قد يجعل ما هو موجود في رواية السكوني وصراحة رواية السكوني في انها ناظرة الى صورة الاختلاط والعلم بوجود الحرام في المال، قد يجعل هذا قرينة على ماذا؟ على أن النسخة الصحيحة في روايتنا، رواية الحسن بن زياد، هي ياهو، هي واجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم، واضح، واجتنب ما كان صاحبه يعلم، لأن هذا هو المناسب لمحل الكلام والمناسب لمسألة الشنو الاختلاط، وننفي بذلك كون النسخة هي واجتنب ما كان صاحبه شنو يعمل، لأن هذا ليس هو المناسب لمسألة الاختلاط. طب هذا مبني على ماذا؟ على رواية السكوني التي سيأتي الحديث عنها قريبا. هذا هاي رواية الحسن ابن زياد فرغنا منها، رواية الحسن ابن زياد النتيجة بها هي هاي انها غير تامة سندا، واضح، متنها فيه اختلاف، دلالتها لا يبعد انها شنو تامة، واضح، لان المناقشة السابقة ليست واردة على هذه الرواية، لكنه يبقى فقط مسألة الترديد في انه اجتنب ما كان صاحبه يعلم او اجتنب ما كان صاحبه شنو يعمل. اذا قلنا ان الواقع واحدة ورواية السكون الآتية صريحة في الاختلاط، قد يجعل هذا قرينة على ترجيح نسخة يعلم على نسخة شنو يعمل او يعمل. خلنا نجي الى رواية السكون. رواية السكون هي المروية في نفس الباب، الباب العاشر الحديث الرابع، اللي هي الرواية الرابعة في محل كلامنا اللي يستدل بها على الحكم في المقام. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هذا السند المعروف المتكرر في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، يتحدث ظاهرا عن نفس الواقعة، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه، إذن ثم يقول حلالا وحراما، أغمضت في مطالبه يعني أخذت من الحلال ومن الحرام، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي، صريحة في محل كلام، اختلاط عنده مو منتقل إليه من شخص شنو آخر، هو الذي اختلط عنده المال وأصبح لا يميز الحرام من الحلال، وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. هذه الرواية الرابعة. هذه الرواية كما رواها الشيخ الكليني رواها أيضا الشيخ الصدوق بسنده عن السكوني، ورواها أيضا البرقي في المحاسن بسنده عن النوفلي عن السكوني عن الإمام عليه السلام، ورواها الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن الشيخ الكليني. ومن هنا يظهر أن هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة بل الأربعة بل الخمسة، يعني رواها الكليني والصدوق والبرقي في المحاسن والمفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي رواها عن الشيخ الكليني، والشيخ الطوسي روى الرواية لكن عن الشيخ الكليني. إذن هذه الرواية مروية في مجاميع الأحاديث كلها تقريبا، وبهالشكل هذا. لكن المشكلة السندية في الرواية هي النوفلي المشكلة، يعني إذا أكو من يتوقف فيه فهو النوفلي، وإلا كل السند في كل الأسانيد هو تام ظاهرا، ليس فيه من يتوقف فيه إلا النوفلي. والماد المؤسف نقول أن النوفلي موجود في كل الطرق، النوفلي موجودا في كل الطرق. الشيخ الكليني طريقة يمر بالنوفلي كما ذكرنا، الشيخ الصدوق يروي رواية عن السكوني لكن طريقة في المشيخة إلى السكوني يمر بيش بالنوفلي. البرقي في المحاسن يروي الرواية أيضا عن النوفلي عن السكوني، واضح. الشيخ المفيد قلنا يرسل الرواية، فكل الطرق تمر بيش فيها النوفلي. والنوفلي تقدم مرارا أنه حاولنا عدة محاولات للاقتناع والاطمئنان بوثاقته فلم نوفق لذلك، لعلنا نوفق فيما يأتي. هاي فد مشكلة في السند خليها في بالنا، سأقدر إذا اضطرينا إلى هذا نبحث النوفلي مرة أخرى لعله نحصل على قراءة جديدة. المشكلة في النوفلي زين، لكنه بقطع النظر عن وثاقة النوفلي أو عدم وثاقته، لاحظوا، يمكن أن يقال بإمكان تصحيح هذه الرواية بالخصوص بقطع النظر عن وثاقة النوفلي أو عدم، حتى لم تثبت وثاقة النوفلي هذه الرواية بالخصوص يمكن أن يقال بصحتها، وذلك لقرائن يمكن تجميعها، قد هذه القرائن تورث الاطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية. ومن جملة القرائن هات الذي أشرنا إليه أن المشايخ الثلاثة بل الأربعة بل الخمسة رووا هذه الرواية. من جملة القرائن أيضا أن الشيخ الصدوق في الفقيه روى الرواية عن كتاب السكوني، عن كتاب السكوني. وصحيح أن طريق الشيخ الصدوق للسكوني كما هو مذكور في مشيخة الفقيه يمر بيش بالنوفلي، صحيح هذا، لكن إذا قلنا أن كتاب السكوني من الكتب المشهورة في زمان الشيخ الصدوق والمعلوم انتسابها إليه، حينئذ الرواية تكون صحيحة حتى لو كان طريق الشيخ الصدوق إلى الكتاب شنو ضعيف بالنوفلي، لأننا الطريق إنما نحتاجه لكي نثبت أن هذه الرواية قد قالها السكوني ودونها في كتابه وكتبها شنو في كتابه. فإذا كانت نسبة الكتاب إلى السكوني واضحة في زمان الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق نقلها من الكتاب مباشرة لا نحتاج إلى الطريق، فكأن الطريق يصير هو الشيخ الصدوق السكوني وكل منهما ثقة، واضح. من قبل الآن أنا أروي رواية، أنقل رواية عن الكافي، أحتاج إلى أن أذكر طريقي أنا إلى صاحب الكافي؟ ما أحتاج. ليش ما أحتاج؟ لأن نسبة كتاب الكافي إلى الشيخ الكليني واضحة، ماكو شك في انتساب الكتاب إلى الشيخ الكليني. إذا فرضنا أن كتاب السكوني هو بهذه المثابة كما أن هناك قرائن تؤيد ذلك، والشيخ الصدوق بدأ السند في الفقيه بالسكوني، وإذا بدأ الشيخ الصدوق السند بشخص معناه أنه أخذه من كتابه، والسكوني له كتاب معروف ومشهور وذكر في المجاميع والكتب بأنه كتابه مشهور، بل قيل أنه مشهور في زمان ابن إدريس، لأن ابن إدريس أيضا ينقل عن كتاب شنو السكوني في مستطرفاته، فما ظنك في زمان الشيخ الصدوق. إذا آمنا بذلك هذا أيضا يكون قرينة واضحة تؤيد صحة هذه الرواية. ومن جملة القرائن ما أشرنا إلى أيضا من أن نفس هذه الواقعة التي حدثت مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد رويت بعدة روايات. واحدة منها هذه سكوني، واحدة منها رواية الحسن بن زياد المتقدم، واحدة منها ستجي رواية أخرى للصدوق مرسلة، أيضا تتحدث عن نفس الشنو، عن نفس الواقعة. واضح هذا هم يعطي احتمالية لصحة وقرب صدور ماذا، رواية ماذا، السكوني. مجموع هذه القرائن يمكن أن يكون موجب للإطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية. فمن يبني على أن المناط في الحجية هو الوثوق بصدور الرواية لا وثاقة شنو الراوي، يمكنه أن يعتمد على هذه القرائن لإثبات حجية هذه الرواية سندا، وإن لم تثبت وثاقة منه النوفلي. هذا ما يرتبط بسند الرواية. وهناك كلام معروف وطويل في دلالة الرواية، وسندخل في هذا البحث باعتبار أن الرواية لا يبعد أنها تامة سندا بهذا التقريب، تامة سندا باعتبار أن القرائن تدل على ماذا، على توجب الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية. البحث الدلالي نعنونه حتى تتأملوا فيه، البحث الدلالي يقع في هذا، أن الرواية هل هي ناظرة إلى الخمس الاصطلاحي أو ناظرة إلى الخمس اللغوي الذي هو عبارة عن كسر كسائر الكسور الأخرى، هل هي ناظرة إلى الخمس الاصطلاحي أو ناظرة إلى الخمس اللغوي. ناظرة إلى الخمس الاصطلاحي يعني تثبت وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام على غرار الخمس الواجب في المعادن والكنوز وأنام الحرب وأمثالها. واضح. خمس شرعي مصرفه شنو، من مصرفه أرباب الخمس الذين ذكرتهم الآية الشريفة. وأما إذا كانت ناظرة إلى الخمس اللغوي تقول يجب عليك أن تخرج خمس هذا المال وتتصدق به. واضح. علما على الفقراء، تعطيه إلى الفقراء، يجب عليك أن تدفع خمس هذا المال وتعطيه إلى الفقراء، فتكون الرواية ما ناظرة إلى الخمس الذي نتحدث عنه الحلال المختلط بالحرام، ليس من العناوين التي يجب فيها شنو الخمس. والسر في هذا التردد هو الرواية التي قرأناها ورد فيها التعبير بتصدق بخمس مالك، رواية الكليني بها شنو تصدق بخمس مالك. وهنا قد يقال بأن تصدق ظاهر في ماذا، في الصدقة المعهودة وليست ناظرة المال إلى الخمس المعهود. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.